بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق.
يعني ما ذكر فيها من أمور مشروعة وقد يقع فيها ما لا يحسن، ويجري فيها ما لا يباح، لأنها أماكن عامة يجتمع الناس فيها لتحقيق آمالهم وأحوالهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني الصفق بالأسواق. وقال: حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
هذه أحاديث متنوعة أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكل حديث له مناسبة، إما أن تكون ظاهرة أو أن تكون خفية، لكن علماء الحديث والشراح رحمهم الله أوجدوا العلاقة والمناسبة بين هذه الأحاديث وبين الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث دلت على أن الأسواق هي أماكن البيع والشراء التي يتوجه الناس إليها ويتبايعون فيها. هنا نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدبهم بآداب إذا اشتروا، خاصة الصبرات لا يبيعوها حتى يحوزوها إلى أماكن بيعها، لأن في هذا قطعا للنزاع وإزالة من الخلاف إلى غير ذلك من التوجيهات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسواق. وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسواق أماكن يجوز فيها الصلاة، لكن الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في الأسواق ويضاعف أجرها، وأنه لا بأس أن يتوجه الخليفة وذو الفضل إلى الأسواق ويتعقب ما يجري فيها ويوجه الناس بما يليق بهم العمل في هذه الأسواق، وما ينبغي أن يتأدب الناس فيها من الأعمال. كل هذا ساقه الإمام البخاري رحمه الله، واجتهد جراح الحديث في بيانه وفي توضيح مسائله وفي الإشارة بما ينبغي أن يعمل في هذه الأسواق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب ما ذكر في الأسواق. قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء، وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع، وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وإسناده حسن. وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر نحوه. قال ابن بطال:
صنيع الإمام البخاري بالإشادة بالأسواق وتفضيلها ومضاعفة الأجر أجر الثواب فيها، كأنها تشير إلى معنى ما جاء به هذا الحديث من أن خير البقاع هي المساجد وشر الأماكن هي الأسواق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب، وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. قوله: وقال عبد الرحمن بن عوف إلى آخره تقدم موصولا في أوائل البيوع،
وذلك عندما قدم مهاجرا وأراد أخوه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه أن يقاسمه في ماله وأن يتنازله عن إحدى زوجاته، فحمد له ذلك وطلب منه أن يدله على السوق، وذلك لأن عبد الرحمن رضي الله عنه كان خبيرا بالتجارة وبالبيع والشراء، وأن ذلك يغنيه عن ما أراد سعد بن الربيع أن ينحله وأن يعطيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والغرض منه هنا ذكر السوق فقط، وكونه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس. قوله: وقال أنس، قال عبد الرحمن بن عوف تقدم أيضا موصولا هناك. قوله: وقال عمر الهان الصفق بالأسواق، تقدم موصولا أيضا هناك في أثناء حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
استأذن على عمر فلما لم يؤذن له رجع، ثم سأل عنه عمر وسأله لماذا رجع ولم ينتظر، فأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إلى نهاية القصة التي اعتذر فيها عمر رضي الله عنه لأبي موسى وغيره أنه ما سمع هذا الحديث لأنه شغله الصفق في الأسواق، يعني البيع والشراء، عن أن سمع بحديث الاستئذان، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث. الأول: حديث عائشة رضي الله عنها، قوله: عن محمد بن سوقة بضم المهملة وسكون الواو بعدها قاف، كوفي ثقة عابد يكنى أبا بكر من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في العيدين. قوله: عن نافع بن جبير أي بن مطعم النوفلي، وليس له في البخاري عن عائشة رضي الله عنها سوى هذا الحديث، ووقع في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة قال: سمعت نافع بن جبير، أخرجه الإسماعيلي. قوله: حدثتني عائشة، هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة، وخالفه سفيان بن عيينة فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه يعني الترمذي.
فوصله ورفعه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما، فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة،
يعني سمعه من أم سلمة كما سمعه من عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الذي ذكر فيه أن جيشا يغزو مكة يغزو الكعبة، وأنه يمنعه الله جل وعلا بأن يخسف به دون أن يحقق ما يريد. ومحل الشاهد أن هذا الغزو كان فيه الناس على أحوال، منهم من يريد الغزو ومنهم من كان يسير معهم بالتبع، ومنهم من كان يمشي معهم وعنده تجارة يبيع ويشتري فيها وهم أهل الأسواق أو أهل السوق، لكنهم كلهم يخسف بهم وإنما يبعثون على نياتهم، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيما روي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وروي من حديث حفصة شيئا منه، وروى الترمذي من حديث صفية نحوه.
فكأن أربع من الصحابة رضوان الله عليهم وكلهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها
صفية
وصفية رضي الله تعالى عنها، كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يغزو جيش الكعبة، في رواية مسلم: عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا له: صنعت شيئا لم تكن تفعله. قال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش. وزاد في رواية أخرى أن أم سلمة قالت ذلك في قالت ذلك زمن ابن الزبير. وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال: والله ما هو هذا الجيش.
يعني الذي أشارت إليه أم سلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ببيداء من الأرض، في رواية مسلم: بالبيداء، وفي حديث صفية: على الشك. وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال: هي بيداء المدينة. انتهى. والبيداء مكان معروف بين مكة والمدينة، تقدم شرحه في كتاب الحج،
وهو عند ميقات أهل المدينة للحليفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يخسف بأولهم وآخرهم، زاد الترمذي في حديث صفية رضي الله عنها قالت: ولم ينج أوسطهم. وزاد مسلم في حديث حفصة: فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. واستغنى بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط، وأن العرف يقضي بدخوله في من هلك، أو لكونه آخرا بالنسبة للأول وأولا بالنسبة للآخر فيدخل،
يعني الذي يكون بين طرفي الجيش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وفيهم أسواقهم، كذا عند البخاري بالمهملة، بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجمة، والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة أو السوقة منهم،
يعني الذين يخرجون معهم على سبيل التبعي دون أن يكون لهم غرض، فيكونون هم أهل السوقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله ومن ليس منهم، أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا قال: وفيهم أشرافهم بالمعجمة والراء والفاء. وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي: وفيهم سواهم،
يعني غيرهم ممن قصد الغزو. نعم.
قال: وقال: وقع في رواية البخاري أسواقهم، فأظنه تصحيفا، فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: بل لفظ سواهم تصحيف، فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم، فيلزم منه التكرار، بخلاف رواية البخاري
التي هي لفظ أسواق، حيث إن أجرت العادة أنه إذا خرج جيش يغزو يخرج معهم أهل السوق أو بعض أهل السوق ليتكسبوا من أفراد رجال الغزو، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: نعم، أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم، وليس في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس، فالمراد بالأسواق أهلها، أي يخسف بالمقاتلة منهم، ومن ليس من أهل القتال كالباعة. وفي رواية مسلم: فقلنا إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، أي المستبين لذلك، القاصد للمقاتلة.
وفيهم غيرهم. نعم.
والمجبور بالجيم والموحدة، أي المكره،
أكره على السوق.
وابن السبيل، أي سالك الطريق معهم وليس منهم. والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. وفي رواية مسلم: يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى. قال: وفي حديث أم سلمة عند مسلم: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب في هذا الحديث: أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا، أن العقوبة تلزمه معهم
إذا كثر سوادهم، ولهذا الأولى أن يتجنبهم ولا يسير معهم حتى لا يقع عليه ما يقع عليهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. ويؤيده آخر الحديث حيث قال: ويبعثون على نياتهم. قال: وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل، والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية؟
فمن قال إنها من باب الإعانة فيقع عليه هذا الوعيد، ومن قال إنه من ضرورة الحياة فربما جاز له السير مع الطغاة والغزاة ليفيد من سيرهم من التكسب والحصول على ضروريات الحياة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته. وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم
قبل أن يصلوا إلى بغيتهم ويهدم الكعبة. نعم.
قال: وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم: إن ناسا من أمتي والذين يهدمونها من كفار الحبشة. وأيضا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. ثم قال: الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد تقدم مستوفا في أبواب الجماعة، والغرض منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه، وقوله: لا ينهزه بضم أوله، لا ينهزه بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي، أي ينهضه وزنا ومعنا. والمراد لا يزعجه، والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي: لا يريد إلا الصلاة. وقوله
يعني إذا خرج من سوقه متجها إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ولهذا يثاب بمضاعفة الأجر والثواب على من صلى في السوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله اللهم صل عليه بيان لقوله يصلي عليه، أي يقول اللهم صل عليه. وقوله ما لم يؤذ فيه، أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول. الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه في سبب قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أورده من طريقين: عن حميد عنه، وسيأتي في كتاب الاستئذان. والغرض منه هنا قوله في أول الطريق الأولى: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها: إنه كان بالبقيع. فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي كان بالبقيع. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله عن عبيد الله بالتصغير في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان قال: حدثني عبيد الله، ولكنه أورده مختصرا جدا. قوله عن نافع بن جبير هو المذكور في الحديث الأول، وليس له أيضا عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث. قوله في طائفة من النهار أي في قطعة منه، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات صائفة بالصاد المهملة بدل طائفة، أي في حر النهار يقال يوم صائف أي حار.
ولعل لا تعارض بين اللفظين، لأن طائفة النهار تكون في أوله حيث يشتد الجو فيوصف بأنه صائفة النهار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله لا يكلمني ولا أكلمه، أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره، وأما من جانب أبي هريرة رضي الله عنه فللتوقير، وكان ذلك من شأن الصحابة
أي إذا أنه لا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له، وإنما يبادرونه الكلام عندما يبدأهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا. قوله: حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال، هكذا في نسخ البخاري. قال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل، أو أدخل حديثا في حديث، لأن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس في سوق بني قينقاع، انتهى. قال: وما ذكره أولا احتمالا هو الواقع، ولم يدخل للراوي حديث
في حديث،
أحسن الله إليكم،
لأنه جاء في رواية أخرى أنهم لما مروا بسوقه قينقاع انتهوا منه إلى فناء بيت فاطمة رضي الله عنها، وهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم على سبطه الحسن رضي الله عنه بقوله: أثم لكع، يعني أثم الولد الصغير، أثم لكع. وانتظر حتى خرج إليه بعد أن هيأته أمه بأن ألبسته السخاب أو بأن غسلته ليبدو نظيفا، وجاء يشتد إلى أن عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الصلاة والسلام، أحسن الله إليكم. قال: ولم يدخل للراوي حديث في حديث، وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه: حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة رضي الله عنها.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.